أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقدم أن المحقق الإيرواني ذكر أن الحيازة هي أساس التملك، وعقب عليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بتقبل كون الحيازة كذلك، لكنه أفاد أن الصنع والعمل أيضا يكسبان ملكية، وانتهى إلى أن الملكية يمكن أن تكون بالحيازة، ويمكن أن تكون بالصنع والعمل، ويمكن أن تكون بهما معا. ونحن في هذا المجال حتى يتضح كلامه، وإن أمطنا اللثام عنه بحسب تقريره الآخر في المحاضرات في الفقه الجعفري، حيث كان أدق في التعبير، كان لابد لي لكثرة شيوع كتاب المصباح بين أيدي أهل العلم أكثر من كتاب المحاضرات، من أن أسلط الضوء على كلامه في المصباح بحسب طبع الدار الهادي في أول كتاب البيع بعد صفحتين تقريبا، وبعد أن يتبع أستاذه المحقق الإصفهاني في تقسيم الملكية بالمعنى الأعم. لما له داعي هون؟ أنا مريت عليه بدون أن أسلط الضوء على التسميات، الإضافة الإشراقية والملكية الحقيقية الذاتية و إلى آخره. يقول: وأما الثانية أعني بها الإضافة العرضية، فهي إما أن تكون إضافة أولية، وإما أن تكون إضافة ثانوية. والإضافة الثانوية والأولية إما أصلية استقلالية أو تبعية غيرية، فالأولية الأصلية كالإضافة المالية الحاصلة بالعمل أو الحيازة أو بهما معا. إذا مراد من الحيازة غير العمل، مش عطف تفسير جيد. فالأول كالأعمال التي يعمل الإنسان فيحصل منها المال، طبعا تعبير فضفاض، عقد الإجارة بيحصل منه مال الإنسان
ولا
يملك، ها؟ ولا يملك المال،
يملك
كحيازة المباحات بناء على عدم اعتبار قصد التملك فيها كما هو الحق، وأما بناء على اعتبار القصد في ذلك فحصول الملكية فيها يحتاج إلى العمل القبلي. العبارة واضح الخلل فيها يا إخوان، وأنتم لقطوا إن شاء الله. عم بيقول إما الأعمال أو الحيازة أو بهما معا، فالأول يعني الأعمال جيد، قال كالأعمال التي يعمل الإنسان فيحصل منها المال كحيازة المباحات، هذا والثاني واضح بناء على عدم اعتبار قصد التملك فيها، يكون نفس الحيازة، وإلا فمضافا إليها الفعل القلبي. وأما بناء على اعتبار القصد في ذلك فحصول الملكية فيها يحتاج إلى العمل القبلي القلبي، وقد حكم العقلاء بحصول المالية بمجرد الحيازة، طبعا المقصود ولم يردع الشارع، بل اشتهر بين الفقهاء مرسلا أن من حاز ملك مرسل أصلا هيك يعني هذا طاعته ما في رواية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاصة أن من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، ولكنه ضعيف السند وغير منجبر بشيء. والمهم في المقام هو بناء العقلاء، فإنه قائم على حصول الإضافة المالكية بين المحيز والمحاز والثالث. ثالث شو؟ بالعمل والحيازة معا. طيب، كمن يحوز أشجارا فيجعلها سريرا، أو يحوز ترابا فيجعله كوزا، أو يحوز نباتا فيجعله ثوبا أو حصيرا أو غيرهما، فإن الصورة السريرية والكوزية والثوبية والحصيرية توجب تحقق إضافة مالية أخرى في تلك الموارد وراء المالية المتقومة بها. فتلك المالية القائمة بها إنما حصلت من العمل والحيازة معا. ثم إن الوجه في إطلاق الأصلية عليها إنما هو بلحاظ عليها، يعني على الأقسام الثلاثة، بلحاظ عدم تبعيتها لغيرها.
الشيخ مجرير هو قال سبق العمل القلبي ولا القبلي؟
لا القلبي.
شو له معنى العمل القلبي؟
قصد التملك مع الحيازة، إن الحيازة بمجردها لا توجب تمليك. مع ضميم القصد هو لا يقبل، هو يقول بدون قصد الحيازة مملكة ولو لم يقصد التملك، لكن يقول في المقابل يوجد قول بهذا. وأما الإضافة الأولية التبعية فهي ما تكون بين المالك وبين نتاج أمواله، فإن هذا النتاج يضاف إلى مالك الأصول إضافة أولية تبعية. الشهيد الصادق يا اخوان، خلاصه اللي بدي يقوله السيد الخوي صار واضح. الجزء الثاني الصفحه 303 طبعا بحسب هذه الطبعه اول كتاب البيع. بعدين بيتوسع السيد الخوي بعدين طبعا، واما الاضافه الاوليه التبعيه، بعدين بيحكي بالاضافه الثانويه ما قابل الاضافه الاوليه، بعدين بنحكي فيه هنا في محله ان شاء الله. خلاصه ما افاده السيد الخوي أن هنالك ملكية مسبوقة بالعدم وغير مترتبة على ملكية سابقة. هذه الملكية هي اللي سماها أصلية أولية. جيد. قال هذه قد تنشأ بالحيازة، مثل حيازة المباحات، بمعنى عن الغلط بالعبارة، شو بدنا بالخطأ التعبيري، قد يكون سقط جملة من الكتاب، وقد تنشأ بالعمل، وقد تنشأ بهما معا. مثل للأولى بحيازة المباحات، ومثل للثانية بالملكية الحاصلة بسبب العمل، ومثل للثالثة بهما معا بمثل صنع السرير من الخشب الذي حازه، أو صنع الكوز من التراب الذي جمعه، أو إلى ما أصدق.
بالنسبة للعبارة هو يعني
مش عن الجانب الاختصاصي، يمكن عن الملكية بمعنى الخاص. واضح 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 واضح، عم يحكي عن مالية. لا لا بعد استبعد، بعدنا عم نعرض شو بده يقول السيد. التعليق على كلام السيد، أول ما جاء من قبل تلميذه الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، فأفاد الشهيد الصادق طبعا هذا الكلام من السيد الخوئي يصلح تعقيبا على كلام أستاذه المحقق الإيرواني، الذي حصر الملكية الطاردة لعدم الملكية المطلقة بالحيازة، هو عممها للحيازة والعمل متفرقين ومجتمعين. زين، من هنا سميته تعقيبا. الشهيد الصادر علق على كلام السيد الخوئي بما أفاد، ما خلاصته؟ أنني أقبل بفكرة أن المملك، لو تفوتوا هالبردية يا إخواني لأنه عم ينزل مطر، أن المملك هو الحيازة والصنع أو العلاج بحسب تعبير الشهيد الصادر، بحسب تقرير سيد الحائري لكلامه الذي طبع أخيرا في الموسوعة. لكن ليس حيث ذهب أستاذنا السيد الخوي، بل نقصد من العلاج العمل الذي لا يطلق عليه اسم الحيازة من قبيل إحياء الأراضي الموات. فكأن الحيازة في المنقولات ونظيرها في الثوابت الذي لا يسمى حيازة هو الذي أطلق عليه الصنع والعلاج. أما ما ذكره أستاذنا السيد الخوئي من التمثيل لمملكية العمل والعلاج في مقابل الحيازة، فهذا الذي أفاده لا نوافقه عليه، إذ هذه ليست ملكية أولية أصلية، بل العمل هو عمل في المملوك. ذلك أن الخشب بعد أن حيز من حائز فبات ملكا له، العامل والمعالج والصانع فيه لا يملك الهيئة التي يصنعها إذا لم يكن مالكا للعين. فهذه ملكية تبعية وليست ملكية أصلية. ملك الهيئة ولو كان بتوصف العمال هو في طول ملك المادة، بدليل أن شخصا لو صنع سريرا من خشبه فإنه لا يملك شيئا بعمله وعلاجه، بل يكون السرير مادة وهيئة لي لمالك الخشب. وكذلك لو أن خائطا خاط ثوبي لا لأمري بطبيعة الحال، فتصرف فيما أملك، فالعمل والصنع والعلاج في المملوك لا يسولد ملكية. ظاهر الإشكال واضح وصحيح، لكن لا مش فلسفة، واضح واضح. شوف، إذا شخص اشتغل وعمل شيء الآن بيملك شخص آخر، ما بيملك شيء نتيجة عمله. وإذا أنا فلحت لك أرضك ما بيملك شيء، هو يمثل بهذا السيد الخوي يا أخي، هو عم يناقش السيد الخوي. السيد الخوي يمثل بهذا بأي شيء مثل؟ لا، ما دخل القلبية هون يا شيخنا يا سيدنا، عم يحكي عن من حاز خشبا وصنع منه سريرا. سمى صنع السرير ملكية أولية وليست ملكية تبعية ولا ملكية ثانوية.
ما خرج على الإجارة، وما نفس من
اتخذ
الملك
بالإجارة. أي إجارة؟ ما في إجارة يا شيخ يا سيد. أنا الآن حزت هذا الخشب، شجر، جذوع شجر، جبته قطعته وعملته طاولة أنا نفسي.
قول النجار إذا صنع على الخشب هل يملك
مش هل يملك؟
سيد الخوئي سمى هذا ملكية أولية أصلية مع أنه صنع في خشب سبقت ملكيته في رتبة سابقة. عم بيقول له السيد الشهيد هذه إنما ملك السرير لأنه مالك الخشب لا لأنه صنعه سريرا، بدليل أن شخصا أجنبيا عن مالكية الخشب لو صنعه سريرا فنجار لم أأمره أنا مالك الخشب، فإنه لا يملك شيئا بصنعه. واضحة
الملك المادي
واضحة واضحة. فالمهم أقول إذا كان مراد السيد الخوئي، ما هو ظاهر كلام هذا التقرير يا إخوان، من أن العمل هنا بات مملكا بمعنى أنه مثمر لثمرة جديدة لملكية شيء اسمه السرير في مقابل ملكية شيء اسمه الخشب، تبدل عنوان أو زيادة مالية أو إلى ما هنالك، فلا نقاش معه. وهذا النقاش لم يكن ينبغي أن يصدر. أما إذا كان مراده سيد الخوئي كما هو ظاهر كلامه الملكية الطاردة للعدم، لعدم الملكية، فلا شك ولا ريب في أن العلاج في المحاز ليس في رتبة حيازته مادة، بل جاء في طولها، فهو أمر متأخر عنه، وعليه فالإشكال واضح الورود. لكن مثل هذا الأمر لا نتصور خفاءه على شخص مثل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. جميعنا الآن نشعر ببداهة الطولية بين ملكية المادة بالحيازة وملكية نتيجة العلاج في طوله. فلعل السيد الخوئي كان بصدد بيان كيفية تولد ملكية جديدة من ملكية سابقة، وإن كان التعابير كلها لا تفيد ذلك وأخطأ في التقدير. على كل حال، قلت بالأمس إن هذا الحديث وهذا التقسيم لا يرد عليه الإشكال الذي ورد على عبارة المصباح في عبارة المحاضرات، إذ في المحاضرات ظاهر الكلام التمثيل للملكية بالعمل بنفس ما أراده السيد الشهيد الصدر في كلامه في صدر كلامه، إذ مثل لملكية الأعمال بملكية الكوز، ذلك أن التراب بما هو تراب مبذول بكثرة لا مالية له، وإن كان بعض التراب له مالية لكن خلينا مع الفرض. فمجرد حيازة شيء مبذول للجميع لا يولد ملكية ومالية، فأول ما تولدت مالية وملكية هذا التراب عندما صنعه كوزا فيكون العمل طاردا. هذا يحل لنا مشكلة إشكال آخر أنا سأوجهه إلى السيد الخوئي هنا في كلامه الموجود، لم يوجهه الشهيد الصادر، لكنه لا يحل لنا إشكال جعل الحيازة والعمل معا في رتبة ساب واحدة مملكان لملكية إن ألغينا الاحتمال الذي ذكرناه. وإذا أخذنا بالاحتمال الذي ذكرناه لا نفهم وجها حينئذ لجعلهما في رتبة واحدة، إذ من الواضح أن ملكية أن الملكية الحاصلة من الهيئة كانت في طول الملكية للعين للمادة وليست في عرضها، فلا يصح أن نقول بأنهما معا كما هو واضح. قلت إن الإشكال الذي يتوجه لكلام السيد الخوئي على الله مقامه الشريف هنا هو كون تمثيله لملكية العمل في مقابل الحيازة بما يملكه الإنسان بسبب عمله. هذا الكلام على إطلاقه يا أخوان لا يتحدث عن ملكية أولية، بل يتحدث عن ملكية على إطلاقه أعم من كونها أولية أو في طول ملكية أخرى لآخر. وهذا ما قوى عندي الحدس بأن السيد الخوئي هنا في المصباح مصب كلامه غير مصب كلامه في المحاضرات. وتعلمون أن المحاضرات والمصباح عبارة عن تقرير لدورتين وليس لدورة واحدة للسيد الخوئي. إذ كأن السيد الخوئي هنا ليس بسبب الحديث عن الملكية الأولية التي نتحدث نحن عنها، بمعنى شيء لم يكن مملوك ثم صار مملوك، يعني لم يكن مملوك لأحد ثم صار مملوكا، وإلا فهناك مواضع عدة للخلط في الكلام حينئذ، بل هو بصدد بيان كيفية تحقق الملكية بعد انعدامها بلحاظ المالك مش بلحاظ العين المملوكة. وما يؤيد هذا الأمر بالإضافة إلى ما أشرناه قبل قليل من عدم تصورنا أن السيد الخوئي لم يتنبه إلى طولية الملكية بين العين وال، هو تمثيله هنا لما يملكه بالعمل بما يملكه الإنسان بأعماله. ما يملكه الإنسان بأعماله من الواضح جدا أنه على إطلاقه يكون الملكية الطاردة للعدم مش بلحاظ المملوك، بلحاظ المالك. يعني لم يكن هو مالك ثم ذات مالكة، صحيح أنا بالإجارة ما كنت مالك الأجرة، ملكتها بعملي. وإن كان بالدقة كمان ما بيصح، لما نروح للأخير، لأن الأجرة تملك بالعقد مش بالعمل، في عقد الإيجار. إلا إذا حصرنا الحديث عن الأملاك العينية اللي بيملكها بعمله، يعني العلاج العيني، هنا لا يعود يتأتى الإشكال على ملكية السرير اللي أشكل فيها الشهيد الصقر يا أخوان. ليش؟ لأن السيد الخوئي يريد أن يقول أنا ما عم قول يا سيدنا بأن كل من عمل ملك بعمله، حتى تيجي تشكل عليه بأن غير المالك للمادة إذا عمل هيئتان وكان للمادة مالية بلحاظ إضافة هذه الهيئة لا يملك بعمله. أنا لست بصدد هذه الجهة، أنا بصدد القول بأن الإنسان قد يملك بعمله بعد أن لم يكن هو مالك، وقد يملك بحيازته بعد أن لم يكن هو مالك. طبعا هون لازم يكون مباح أو معرض عنه، مباح أولي أو ثانوي. وقد يملك بحيازته وعمله معه، كيف؟ بأن يملك بالحيازة العين ثم يملك ملكية جديدة موضوعها السريرية بحسب المثال، بأي شيء؟ بصنع الهيئة. هون معش يتأتى إشكال على السيد الخوئي، لكن على هذا وهذا ظاهر كلامه، على هذا لم يعد بحثه في المحل الذي نبحث فيه. هذا مش إشكال عليه، بيقول لك حر، أنا ما بدي أبحث بالمحل الذي أنتم تبحثون فيه. أين يصبح بحثه؟ يصبح بحثه يا إخوان هنا في كيفية تحقق الملكية بلحاظ المالك مش بلحاظ المملوك. الذين تحدثوا كأستاذه المحقق الإيرواني وتلميذه الشهيد الصادق
عن الملكية الطاردة للعدم بلحاظ المملوك، يعني بعد أن لم يكن ملكا كيف تحققت ملكيته؟ الملكية الطاردة للعدم بلحاظ المملوك، فبات مملوكا بعد أن لم يكن مملوكا. وهذا ما لم يحتمله الشهيد الصادق في كلام السيد الخوي، أن يكون نظره إلى تحقق الملكية بلحاظ المالك. طيب، لكن حينئذ يا أخوان، إذا كان كذلك، أي الكلام عن تحقق الملكية بلحاظ المالك، كان لابد وأن يتحدث لنا السيد الخوئي بعد ذلك عن ملكيات تحصل لا بسبب الحيازة ولا بسبب العمل، في عرضها ملكية ثالثة كالذي يحصل بالإرث أو الوقف بناء على أنه ملكية محبسة، ها، خصوصا لوقف الذري والوصية. فإننا إذا أخذنا الملكية بلحاظ المالك، هذه أيضا أملاك أولية أصلية بلحاظ المالك، لأن لم تكن ملكي أنا المالك وصارت ملكي وبسبب قهري بالنسبة لي، قد يكون قهري لي ولغيري كما هو الإرث بحكم الحاكم الشارع، وقد يكون قهريا بالنسبة لي اختياريا لغيري كالوقف والوصية، ها؟ لأن الواقف والموصي أوصى ووقف باختياره، مع أنه لم يعد منها ذلك كما هو واضح، بل عدها بعد ذلك في الأمور التبعية أو التبعية التبعية. نحن نكمل بعدين الكلام معه رضوان الله عليه. على هذا الأساس تتولد الإشكالية في المقام. طبعا هنا في العبارة أيضا توجد مشكلة أخرى يا أخوة، هي جعل الكوز والتراب والنبات والحصير، أو النبات أو الشجر والسرير على وزان واحد، مع تعبيره بالملكية بالحيازة، إذ المعروف أن التراب خصوصا في الأزمنة السابقة عندما يمثل لحيازة التراب لا يمثل به للملكية، لأنه خصوصا إذا أخذنا بالنظرية القائلة بالتلازم بين الملكية والتمول، إذ هو غير متمول لأنه لا يبذل بإزائه المال. أما إذا لم نشترط التمول فصار حق الاختصاص والملكية شيء واحد، ها؟ حينئذ أنا أريد أن أقول شيئا يا أخوان، بأن هذا البحث برمته البداية فيه بداية في تقدير خاطئ. كيف بداية خاطئة؟ البداية خاطئة بمعنى أن القضية لم تبدأ بالتملك أساسا، إلا إذا أخذنا التملك بمعنى الحيازة شيء واحد، أو التملك وحق الاختصاص شيء واحد. هنالك شيء تحدثنا عنه بالأمس، وهو تولد الحق الاعتباري عقلائيا من الولاية التكوينية للإنسان على نفسه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق له طاقات وقدرات على نفسه، وتولد حق الحاجزية للغير عن التصرف به وبما هو نتاج سلطة التكوينية على نفسه. طبعا هذا بالحظ العرضية، بالحظ الطولية الله يصلبني كل شيء، طيب، أو يولي علي شخص أنا أراه في عرضي، مو مشكلة، هذا صار ضمن تراتبية الولاية الذاتية لله سبحانه وتعالى بالجعل والاعتبار، الولايات الوسيطة. إذا أخذنا بالتأريخ البشري يا أخوان، التأريخ البشري لم يكن يهمه في بداية الأمر المالية والتمول، وما كان يهم الملكية بالمعنى الخاص الحقوقي في باب المعاملات الذي عند الأكثر يلازم التمول أو لا يلازمه كما ادعى البعض، مو مهم. نجيله بعدين، هذا له محل.
الإشكالية وين يا إخوان؟ الإشكالية هو أن الإنسان أول ما بدأ بتلبية حوائجه، لأن العقل بيحكم بأن الباري لا يمكن أن لا يسمح للإنسان، وهذا بديهي كالفطري عند الإنسان أو فطري، بأن يلبي حوائجه الضرورية من طعام وشراب ومسكن وملبس، عناصر الضرورية الأربعة للحياة لله كفيلها لآدم في تلك الجنة قبل أن يهبطه إلى الأرض. جيد، العناصر الضرورية. الإنسان أول ما بدأ بالحاجة إلى بتلبية حاجاته. عنصر التملك والتمول ما كان مطروح بالمعنى الخاص للملكية، المطروح في الأمر هو أن الإنسان يبذل جهده بولايته التكوينية على نفسه، يعمل، يكدح، يحتطب، يحتش، يبني إلى آخره، يصنع لباسا يواري سوأته به، فيكون نتاج ذلك تلبية الحاجة والرغبة التي عنده، في مقابل من هم في عرضه، إذ يرى أن له حق في أن لا يتعد على نتاجه ولا يتصرفون به من دون إذنه. هذه القضية البسيطة. عنصر التبادل في هذه المرحلة غير مطروح، عنصر التمول غير مطروح أساسا من باب سلبة في الموضوع على مستوى الحاجة وعلى مستوى وجود المالية. هنا توسعت الحاجة شيئا فشيئا، فطرح في مرتبة لاحقة عملية التبادل والتعاوض. أنا صرت أحتطب وعندي زيادة عن حاجتي، أنت احتششت وعندك زيادة، بدلت حشيشك بزرعي، أو اصطدت حيوانا موجودا في الصحراء وأنت اصطدت سمكا مثلا، تبادلنا. هون بدلشت عملية التبادل عندما بدأت تتوسع حاجات الإنسان، ولو نتيجة الرغبة مش نتيجة الضرورة بالمعنى الأخص. هنا طرح عنصر التبادل، واضح أنه ما طرح عملية النقد هون، والملكية مش متوقفة على النقد أساسا بالمعنى الخاص للكلمة. لذلك أنا أقول يا أخوان، الصحيح أن أول ما يحصل للإنسان يحصل بعمله مش بحيادته. نتاج عمل الإنسان حاجز عند العقلاء عن تصرف غير صاحبه به، لأنه جهد هو مارسه، وما يحصل بهذا بحسب أول التاريخ البشري هو ما يسمى بحق الاختصاص اللي ما بده دليل خاص، يكفي فيه الارتكاز العقلاء المذكور. حق اختصاص لي أمامك، نفس هذا الحق الاختصاص الحاصل بالعمل عندما طرحت فكرة التبادل نتيجة تكثر الأفراد والحاجات تحول بنفسه إلى ملكية. الملكية جاءت من جهة طرح عنصر المبادلة عليه وليست شيئا آخر، سواء كانوا يسموها ملكية أو ما يسموها، نحن عم نشرح واقع الأمر. طيب حينئذ شو الفرق بين كلامي وكلام القوم؟ يعني كلام الشهيد الصابر والسيد الخوئي معا، الفرق وحتى المحقق الإيرواني. نقول يا محققنا العظيم، أنت تقول بأن أصل جميع الملكيات هو الحيازة. إذا مقصودك من الحيازة المعنى المتعارف المصطلح للحيازة، فنقول لا شك في وجود ملكيات عقلائية في عرض الحيازة، ولا تسمى لا في العرف ولا في الاصطلاح حيازة، لأن الحيازة فيما يحوزه الإنسان مثل الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وإلى آخره. ونقول أيضا للسيد الخوئي والشهيد الصدر، بماذا عن خلاف التفصيل اللي تناقشنا فيه، ناقش الشهيد الصدر وناقشنا الاثنين، ما مرادكم عندما قلتم بأن الملكية لها سببان رئيسان أو ثلاث أسباب رئيسة. عند الشهيد الصبر سببان، عند الشهيد الكوي ثلاث أسباب. إذا مرادكم أسباب رئيسة عرضية، وأنا شككت بكون مراد الشهيد الكوي هذا، أو سببان رئيسيان عرضية، فنقول لا يرى الإنسان حق الاختصاص الحاصل اللي بتسموه ملكية في فترة لاحقة ناشئ من عنوان الحيازة، ناشئ من عنوان في الحقيقة الممالك والعمل لا غير. نتاج عمل الإنسان مملوك للإنسان، سواء سمي حيازة أو سمي معالجة أو سمي صانع، شو ما لك تسمي سميه. العقلاء بارتكازهم لا يملكون بالعناوين المذكورة، يملكون بواقع اسمه أن الإنسان حصل على شيء بولايته التكوينية على جوارحه. عندما أعمل جوارحه أحيا أرضا، احتش حشيشا، احتطب حطبا، اصطاد حيوانا أو سمكا، وإلا ما هنالك. النتيجة حينئذ هذا اسمه عمل. شو اسمه؟ نفس الاحتشاش اسمه عمل.
هذا رقم العمل لما نستعمل معنى أوسع.
لا، ليش معنى أوسع؟ ليش معنى أوسع؟ قبل أن أحوز أنا الآن أول ما قطعت العشر شو اسمه هذا؟ اسمه عمل. نتاج العمل يسمى طارة حيازة، وأخرى إحياء أرض، وثالثة اصطياد، ورابعة ما بعرف شو، وإلا تعالوا شو. ليش سميتوا الحيازة لوحدها سبب مملك وما سميتوا الاصطياد لوحده سبب مملك؟ إذا بدنا نكثر عناوين، الحيازة نتاج عمل، مش نفس الحيازة هي التي ملكت، العمل هو الذي ملك في الحقيقة. ولو كان العمل عمل بسيطة، شيء بالأرض ما حدا سيبقني لإله حمل، حيوان مستقل حملته ومشلت شيء، عمل هذا بالأخير مرض جهد أنا في شيء أولي غير مملوك لأحد. فنقول السبب حصرا لحصول الاختصاص، ومش رح نختلف بالاسم اختصاص ولا ملكية، اختصاص بلحاظ ما قبل عالم التبادل، ملكية بنفسه بيصير اسمه ملكية بعد عالم التبادل. طبعا في مصطلح ثاني للاختصاص هو الذي أسقط الشارع ماليته، هذا بحث ثاني، مش عم نبحث الآن في تدخل الشارع، عم نبحث بالارتكازات العقلائية فعلا. على هذا الأساس الإنسان في المرحلة الأولى بلحاظ المملوك طارد عدم الاختصاص أو الحقية أو الملكية، شو ما بدنا نعبر، في واحد الطارد للعدم هو العمل حصرا لا غير. الإنسان لا يملك بدون عمل،
يعني ملك التراب قبل أن يصنع
الكون بالعمل ملك الشيء. حتى هذا التراب إذا تجاوزنا إشكالي عن الملكية الخاصة، هذه الملكية بمعنى حق الاختصاص ما مانع، التراب بعملي جمعته فصار اسمه إلي حق اختصاص به. يعني تتمت الكلام يا إخوان، لأنه الإخوان عندهم تدريس وتجاوز الوقت. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.